بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد، ومنها مجمل ومبين فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه أصول يضطر إليها الفقيه، يعني إلى معرفتها حتى يعرف كيف يستدل وكيف يفتي وكيف يحمل. فأولا الأوامر التي في الكتاب والسنة الأصل فيها الوجوب، قد يرد الأمر بلفظ الفعل، وهذا أكثره، مثل قوله وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، وآتوا الزكاة فعل أمر، واعتصموا بحبل الله جميعا، اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكذلك في الأحاديث مثل قوله اصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومثل قوله اتق الله حيثما كنت وما أشبه ذلك. هذه أوامر موجهة إلى الأمة، إما بلفظ الجمع نحو قوموا لله قانتي، وإما بلفظ الإفراد نحو قم الليل ونحو ذلك. فنقول إن هذه للوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، هذا هو الأصل. الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه لم يوجد لها صارف فتكون على الوجوب. يجب على الأمة أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، يجب عليهم أن يعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم. يجب عليهم أن يتقوا ربهم، اتقوا ربكم الذي خلقكم. وكذلك بقية الأوامر التي أمر الله بها ولم يكن هناك ما يصرفها. وكذلك أيضا في الأحاديث التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته يأمرهم بلفظ الفعل أو بلفظ الأمر، فيقول مثلا أأمركم بكذا وكذا. جاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لم يقل اعدلوا إلا في موضع آخر، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقالوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقالوا آت ذا القربى حقه، هذه أيضا أوامر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأوامر أيضا في سنته في أشياء كثيرة تدل على الوجوب. ففي الصلاة قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، تعليم. وكذلك قوله أذن حضرة الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، أمر موجه إليهم. وكذلك قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك أمره بإخراج حق الله يعني من الزكاة ونحوها. كل هذه أوامر موجهة إلى الأمة، أوامر من الله تعالى من نبيه، فالأصل فيها أنها للوجوب، لكن قد يوجد دليل يصرفها وتكون للاستحباب. وذلك الدليل يمكن أن يحمل على الاستحباب بسبب دليل آخر، مثل قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا نقول بوجوبها، لأن الوجوب يختص بالخمس لقوله خمس صلوات من اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فدل على أنها للاستحباب. ومثل الأمر بالصيام مثلا أنه أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصى بذلك أبا هريرة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتي الظهر. هذه أيضا للاستحباب، وذلك لأنه لم يعاقب من تركها، ولأن الأصل أن ما يجب الصلوات الخمس، والصيام لا يجب إلا رمضان، وما زاد عليه فإنه تطوع. وأمره بأن يوتر في أول الليل استحبابا، لأنه يخشى ألا يقوم في آخر الليل، فهذه أوامر للاستحباب. كذلك الأوامر التي للإباحة، وهي أيضا كثيرة، وضابطها أنها الأمر الذي جاء بعد المنع، مثل قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر، اسعوا يعني توجهوا إلى صلاة الجمعة، يدل على الوجوب. وذروا البيع، هذا نهي يدل على التحريم. فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض، هذا أمر، هل هو واجب؟ مباح، لا يجب على كل من انتهى من صلاة الجمعة أن ينتشر في الأرض. وابتغوا من فضل الله، هل هذا واجب؟ ليس واجبا، وإنما هو على الإباحة. لما منعهم بقوله وذر البيع أباحوا بعد الصلاة، وقال ابتغوا من فضل الله يعني تعاملوا بالبيع. كذلك أيضا من الأمثلة قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل من تحلل أن يذهب للصيد؟ إنما ذلك للإباحة، لأن هذا من الإباحة. كذلك قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، هل يجب على كل إنسان في الليل أن يأكل ويشرب طوال الليل إلى آخره؟ لا يجب، إنما هذا للإباحة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم واصل، فدل على أنه للإباحة. وأشباه ذلك أفاد بأن الأوامر للوجوب إلا إذا دل دليل على أنها للاستحباب أو أنها للإباحة. ثم يقول الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل دليل على أنها للكراهة، أنها للتحريم. فالتحريم يأتي بلفظ اتركوا أو دعوا، أو اجتنبوا أو ما أشبه ذلك. في مثل قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحوا، دل على أن هذا التحريم اجتنبوا الخمر والميسر إلى آخره. كذلك لفظ التحريم إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كذلك النهي الكلمات التي فيها حرف النهي كلمة لا، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا أولادكم خشية إمرأة إملاق، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقوا ما ليس لك به علم، لا تمشي في الأرض مرحا. هذه للتحريم، ليس هناك ما يصرفها إلا إلى الكراهة. أما قوله في آخر الآية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فإن الكراهة هنا بمعنى المنع أي ممنوعة، ذلك لأنها حرام. فيدل على أن الأصل في النواهي أنها للتحريم. إذا وجد دليل على أنها للكراهة تسمى كراهة فإنها تحمل عليه. فعندنا مثلا النهي عن زخرفة المساجد أو النهي عن رفع البناء فوق 7 أذرع مثلا، يقولون إنه للكراهة. ورد أيضا النهي عن أكل تمرتين في لقمة واحدة، قالوا إن هذا للكراهة ويسمى الكراهن. ورد في الصلاة بعض المناهي وحملت على أنها للكراهة، فالنهي عن الإطالة للكراهة، وكذلك النهي عن الالتفات التفات النظر أو التفات القلب للكراهة. النهي عن رفع البصر في الصلاة للكراهة. هكذا فيدل على أن هناك نواهي للوجوب ونواهي للكراهة. هذا يتعلق بالأمر والنهي. ذكر بعد ذلك الكلام الأصل الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. قسم كثير من الأصوليين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم قالوا المجاز ما استعمل في غير ما وضع له، يعني في غير أصله الأصيل يسمونه مجازا. وقد أكثروا من ذكر المجاز وجعلوه أيضا حجة لهم في إبطال الصفات، فتجدهم يستعملون الآيات التي أصلت على أنها مجاز، فيقولون إن الغضب في حق الله تعالى مجاز عن العقوبة، والرضا مجاز عن الثواب، والمحبة مجاز عن إرادة الخير، والكراهية والسخط ونحوها مجاز عن إرادة الشر. ثم قالوا نزول الله ومجيء الله مجاز عن مجيء ملائكته أو مجيء أمره، وتوسعوا في ذلك وجعلوا المجاز أكبر دليل يستدلون به في نفي الصفات. ثم إن كثيرا من العلماء أنكروا المجاز وقالوا ليس في اللغة مجاز، بل كلام العربي كله حقيقة، حتى لا يتوصل هؤلاء إلى تأويل الصفات وجعلها كلها مجازا. وهذا هو الأصل، أن كلام العرب كله حقيقة، لكن قد يقال إن العرب تستعير بعض الكلمات لأجل المناسبة بينها وبين الأصل، فعندهم يطلقون على الرجل الشجاع أنه أسد، يقول شاعرهم أسد علي وفي الحروب معامة، فدخاء تنفر من صفير الصافر. يشبه الرجل بأنه أسد وبأنه نعامة، المراد أنه جريء كجراءة الأسد، ولكن هذا أكد لا يقال إنه مجاز صريح، إنما يقال أن العرب قد تسمي اثنين باسم واحد لمقاربة بينهما. كذلك العرب يسمون البليد الذي ليس له حقنة يسمونه حمار، هذا أيضا يقولون إنه مجاز. الأصل الكلام أنه حقيقة، ولا يعدل إلى المجاز إلا عند الضرورة، إذا تعذرت الحقيقة. الأصل أن العرب يأتون بعبارات قد يكون فيها شيء من الغموض، يستعملونها لمناسبة، فيقولون مثلا أن كلمة الفخذ تطلق على العضو وتطلق على الأقارب، يقال مثلا فخذك كثيرون يعني أقاربك، فأيهما الحقيقة؟ يقولون الأصل أن الفخذ التي هي العضو هي الحقيقة، ولما كنت تعتمد عليها بمشيك سموا أقاربك فخذ. يقولون فلان فخذه أو يعني أقاربه أقوياء. كذلك مثلا الساعد، الأصل الساعد أنه الذراع، فيقول الرجل لصاحبه أنا ساعدك الذي لا يكل، ساعدك، يعني أنا أساعدك كما أن ذراعك يساعدك، وهكذا قد يستعملنا المجاز في كلمات تكون كالألغاز. يقول بعضهم: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. من هم؟ كاتبون وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. أطلق الكتابة على الخرازين، كاتبون يعني خرازون، لأن الذي يخرج يسمى كاتب. ويقول أيضا الحريري: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور، ولكنه ثور بلا ذنب. كلب في فمه ثور، ما هذا الثور الذي بلا ذنب؟ يقولون إنه قطع الأقر تسمى أثوار، سموها باسم الثور الذي هو ذكر البقر، فهذا أيضا من المجاز. واستعمال المجاز كثيرا يخرج الكلام عن الفصاحة. هناك قول الشاعر: فأمطرت نرجسا من لؤلؤ وشجر، قولا وعضت على العناب بالبرد. أمطرت يعني دمعت، شبه الدموع بالمطر، شبه دموعها بأنها نرجس. النرجس هو نوع من الفلي أو من قطع الذهب. وعضت على العناب، العناب أصول الأصابع، رؤوس الأصابع، شبهها بالعناب الذي هي قطع الفلي أو الذهب نحوه. البرد يعني الأسنان، شبه أسنانها بأنها برد، يعني في بياض البرد وفي صفائه، فهذا أيضا من المجاز. يقول: الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. أنت مثلا إذا سئلت عن كلمة تقول: الكلمة هذه لغة كذا، وشرعا كذا، واصطلاحا كذا، فتعرفها بتعريفات. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا الأقوال والأفعال التي أولها الله أكبر وآخرها السلام، فأصبح لها مسميين: لغوي وشرعي، لأن العرب ما كانوا يعرفونها بهذا المعنى. كلمة الصلاة إنما هي عندهم الدعاء. يقول شاعرهم: وقابلها الريح في دنها، وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا، فصارت لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فإذا جاءنا الآن لفظ الصلاة حملناه على الشرعي، على أنها الصلاة الشرعية، فمن حلف مثلا أن يصلي فيها الظهر أربع ركعات، أن يصلي فيها الظهر ولم يحدث، قلنا له: لا بد من الصلاة الشرعية. فلو قال: أنا أدعو، والدعاء الصلاة، قلنا: أنت الآن قلت الصلاة وأنت مسلم، والإسلام حدد الصلاة بأنها التي فيها تكبير وتحريم وتسليم، فلا بد انك تصلي ولا تعذر الى الاثم اللغوي. الصيام عند العرب الامساك، حتى الامساك عن الكلام، مثل قولي اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا، ومع ذلك يطلقون الصيام يعني شرعا، جاء في الشرع انه الامساك عن المفطرات. فاذا نذر الانسان صوما، يعني نذرت ان اصوم في هذا الشهر، فلا يجزئه الصمت الذي هو السكوت، بل لا بد ان يصوم الصيام الشرعي. هذه حقيقة شرعية. الحج لغة قصد الشيء والتوجه إليه، وفيه قول الشاعر: وأشهد جمع عوف من جموع كثيرة يحجون سب الزعفران المزعفرة. فيحجون يعني يقصدونه، ولكن جاء الشرع وأطلقه على قصد البيت للمناسب، فهذه شرعية وهذه لغوية. يقول: إذا حكم به الشرع وحده وجب فيه الرجوع إلى الحد الشرعي. إذا جاء أمر من الله أو من نبيه صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع فيه إلى الحد الشرعي، إلا إلى الحد اللغوي أو التعريف اللغوي، لأن هذا هو الأصل. يعني كلام المسلمين إنما هو فيما يحدهم له الشرع. كذلك الأصل أن الشرع نقل تلك الأسماء وسمى بها ما يقاربها. فكلمة الشرك إذا مثلا حلف أن فلان مشرك وقال: ما أردت إلا أنه مشرك غيره في ماله من الشركة، نقول إن الشرع نقل هذه الكلمة إلى الشرك بالله، فأنت الآن وصفته بأنه مشرك. إذا قال مثلا إن فلانا مثلا فاسق، كلمة الفاسق عند اللغة عند العرب الخارج عن الاستقامة، فقال: أردت أنه خارج عن المعتاد. قلنا كذلك، المراد بالفسوق هاهنا المعاصي، فنحمله على المعاصي وأشباه ذلك. فهذه حقائق شرعية فيحمل عليها الأوامر الشرعية. أما إذا حكم به ولم يحدده اكتفاء بظهور معناه فإنه يجب الرجوع به إلى اللغة، وهذا هو الأصل. اللغة فيها كلمات بقيت على مستعملها، السماء ما تغيرت الشرع، الأرض ما تغيرت، الجبل، الإنسان، الرجل، المرأة، بقيت أسماء لم يغير الشرع ولم ينقلها، فتبقى على مسمياتها اللغوية. كذلك إذا لم يكن له حد في الشرع ولا حد في اللغة، أو له حد ولكن أصبح ذلك الحد غير معلوم، فإنه يرجع فيه إلى عادة الناس وإلى عرفهم، وتسمى الحقيقة العرفية. عرف الناس يختلف باختلاف البلاد والأماكن ونحوها. فمثلا إذا حلف أن يذبح شاة، الشاة عند العرب الواحدة من الغنم، لكن الشاة في عرف كثير من الناس الأنثى من الضأن، فنحملها على العرف الذي يتعارفون عليه. كذلك لو حلف أن يسبل بعيرا، البعير عند العرب اسم لما يركب من ذكر أو أنثى من الإبل، ولكن في عرف الناس أنه الجمل هو الذي يطلق عليه أنه بعير، هذا هو العرف. كذلك أيضا الكلمات التي استعملت استعمالا خاصا وإن كانت العرب لا تعرفها بذلك الاستعمال، لكونها استعمالا مختصا قد لا تعرفها العرب. جاء الشرع باستعمال الغلو والعرب لا تعرفه كذلك، وجاء باستعمال التيمم والعرب لا تعرفه بهذا الاسم وما أشبه ذلك. واصطلح المسلمون أيضا على مسميات وجعلوها مسميات اصطلاحية، كاصطلاح النحويين على كثير من المسميات، واصطلاح الفقهاء أيضا على كثير من المسميات، وإن كان لها أصل في اللغة كالضمان والكفالة والحوالة والأيمان وما أشبه ذلك. يقول قد يصرح الشرع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، يعني يردهم إلى العرف ولا يحدد لهم شيئا معينا. فقوله تعالى وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، كلمة المعروف والمنكر ما حددت، ما قيل المعروف كذا وكذا وكذا وكذا، بل الذي تعرفونه وتألفونه، ولم يقل المنكر كذا وكذا وكذا، بل هو الذي تنكرونه وتنفرون منه، فهذا يعتبر من إحالة الشرع إلى ما هو متعارف بين الناس يعرفونه بفطرهم. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وقال إن أقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا، لم يفسر لهم حسن الخلق أنه كذا وكذا، أحالهم إلى العرف. كذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يحث الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، ولم يحدد تلك العشرة أنها كذا وكذا، بل أمرهم بالعشرة بالمعروف دون أن يحدد لهم، لأنهم بالفطرة يعرفون ما هو معروف، يعرفون كيفية هذا المعروف الذي يعاشر به الرجل امرأته. ففي هذه الحال أنها أرجعهم إلى العرف إذا ما كان متعارفا بينهم. يقول احتفظ بهذه الأصول التي يضطر إليها الفقه في كل تصرفاته الفقهية، يعني هذه الأصول التي تقدمت تعتبر من ما يحتاج إليه الفقهاء. يقول بعد ذلك نصوص الكتاب والسنة. لقد تقدم تعريف النص وتعريف الظاهر، اللفظ الذي ليس فيه احتمالا يسمى نص، وإذا كان فيه احتمالا أحدهما أظهر يسمى ظاهرا. فنصوص الكتاب والسنة منها عام ومنها خاص. العام اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وهذا ذلك أكثر النصوص، فإنها عامة ليس فيها تفصيل، تعم الأفراد والأجناس والأنواع، تشمل الناس كلهم مثلا. وقد يكون بلفظ المفرد، فكلمة إن الإنسان لفي خسر لا تقول إنه إنسان معين، بل إنه عام جاء بلفظ المفرد لكن يراد به العموم. وكلمة يا أيها الناس عام يعم جميع الناس، كل من يطلق عليه أنه من الناس، من عرب ومن عجم ومن بربر ومن صقالبة ونحو ذلك، يقال هذا لفظ عام يعم جميع الأنواع، يعم الذكور والإناث، يعم الأفراد والجماعات، يعم جميع الأنواع. قد يقال إنه يستثنى منه، إذا جاء استثناء فإنه يستثنى من ذلك العام. فمثلا قوله من شهد منكم الشهر فليصمه، منكم الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولكن ورد الاستثناء. الاستثناء المؤقت من كان على سفر مريضا على سفر، وكذلك أيضا الاستثناء الخاص كاستثناء المجنون والصغير. فهذا الأصل أن الكلام على باق على عمومه. وكذلك عموم في قوله تعالى في أموالهم حق، حق للسائل والمحروم، الأصل العموم يعم جميع الأموال، ولكن ورد أيضا ما يخصصها. فورد تخصيص ما دون النصاب، أنه لا حق فيه. وكذلك تخصيص بعض الأموال وهي التي مازال خارج من الأرض الذي لا يقتنى ولا يدخر، وإلا فالأصل العموم. قوله تعالى فمن قول الله تعالى في الحج وعذب الناس بالحج على عمومه، ولكن ورد تخصيصه بقوله من استطاع اليه سبيلا، فيعتبر هذا له خاص يخص بعض الاجناس او الانواع او الافراد. فعرفنا بذلك ان هناك لفظ عام يشمل الاجناس كلها، ولفظ خاص لا يتعداها انما يقتصر على بعضها. فحيث لا يكون هناك تعارض بين الخاص والعام فان الأصل أن الكلام باق على عمومه. فإذا قدر تعارض بين الخاص والعام عمل بكل منهما، إذا لم يكن هناك تعارض فإذا وجد التعارض جعل العام مخصوصا أي مخصصا. يكثر هذا في بعض الألفاظ العامة التي يرد عليها ما يخصصها. فعندنا مثلا حديث تحية المسجد، يقولون إنه مخصص لأوقات النهي، وبعض العلماء لم يقبله بل يقول أحاديث النهي على عمومها، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. لكن لما ورد إباحة بعض الصلوات كتحية المسجد أو ركعتي الطواف جعل العام مخصوصا. هذا مما يخصص بعض العام، وإلا فالأصل أن الخاص العام يبقى على عمومه. إذا تعارض يكثر تعارض الدليلين، فعند ذلك يبقى العالم في حيرة ماذا أقدم من هذين الدليلين، دليل يأمر ودليل ينهى. ففي هذه الحال يحرص على الجمع، على أن يجد وجها يجمع به بين القولين، فإذا استطاع ذلك جمع بينهما. هكذا ذكر بعد ذلك أن النصوص منها مطلق ومنها مقيد. الأصل في المطلق أنه الذي يكون على إطلاقه، ثم قد يأتي ما يقيده يعني يخصصه، ويكون التقييد بوصف أو قيد معتبر، فيقال إن أحمل المطلق على المقيد. أكثر ما يمثلون بتحرير الركضة في قوله تعالى أو فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، أطلقت الرقبة، ولكن جاء في سورة النساء تحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيدت بوصف الإيمان، فيحمل المطلق على المقيد. هذا عند الجمهور أن يقولوا إن الرقبة لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. كذلك النصوص منها مجمل ومبين، ما أجمله الشارع في موضع وبينه الله في موضع آخر ورجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. تارة يكون البيان من الله وتارة يكون البيان من نبيه. أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة. عندك مثلا قوله وآتوا الزكاة، كلمة مجملة بينت السنة أن الزكاة إنما تجب في الأموال المملوكة، وكذلك تجب فيما بلغ النصاب، وكذلك تجب فيما يكال ويدخر دون ما لا يدخر. وبينت السنة أيضا مقدار الزكاة أنها كذا وكذا، فجاءت مجملة في موضع وجاءت السنة وبينت ذلك الإجمال ووضحته، يجب الرجوع إلى بيان الشارع. الصلاة أيضا مجملة بينتها السنة، إنما في القرآن يقيم الصلاة أركعوا واسجدوا، لم يذكر بها قراءة مثلا ولا أذكار الركوع والسجود، ذلك مأخوذ من السنة. يجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمره بالبيان بقوله تعالى إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كذلك النصوص منها محكم ومتشابه، يجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، وقد كثر كلام العلماء في الفرق أو في تعريف المحكم والمتشابه. توسع في ذلك شيخ الإسلام عندما فسر قوله تعالى الله الصمد، حيث قال بعضهم إنها من المتشابه، وكثير منهم جعلوا المتشابه الآيات التي معانيها خفية، ولكن جاءت مرسلة في مواضع أخرى. كذلك النصوص منها ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ في قوله تعالى ما منسخ من آية أو نسيها، لكن ذكروا أن المنسوخ قليل، وإذا أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على كل أعلى فآخر على حال وجب، وجب الجمع بينهما بقدر الاستطاعة. وذلك لأن الأصل الإحكام، وقد حرص العلماء على أن يجمعوا بين النصوص التي فيها شيء من الاختلاف سواء في السنة أو في القرآن. تجدون في السنة أيضا شيء من الاختلاف. عندنا مثلا الوضوء من مس الذكر، جاء فيه ما يدل على ترك الوضوء، ما يدل على الأمر به، دل ذلك على أن فيه شيء من الاختلاف، فيقولون يحمل أحدهم على أنه منسوخ. كذلك إذا صلى الإمام جالسا جاء ما يدل على أنه منسوخ أنهم يصلون جلوسا، وذلك بأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فصلى وهو جالس والناس وراءه قيام، فيدل على أن هذا منسوخ. كذلك أيضا لما كان في أول الأمر أباح لهم ترك الاغتسال من المباشرة بدون إنزال، وقال إنما الماء من الماء، ثم بعد ذلك أمرهم بالاغتسال إذا حصل الجماع مع الإفسال، فقالوا إن الأول منسوخ. هذا من السنة. القرآن كذلك أمرهم الله في أول الأمر أن يحبسوا الزانية في البيت فأمسكوهن في البيوت، ثم بعد ذلك قال فاجلدوا كل واحد منهم يتجلى، فصار الإمساك منسوخا. هذا هو الأصل، فلا يعدل إلى النص إلا إذا وجد نص من الشارع أو تعارض النصان الصحيحان ولم يمكن حمل كل منهما على الآخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إذا تعذر معرفة المتقدم المتأخر فليس لنا إلا الترجيح، أن نقول هذا أرجح من هذا. يحرص بعضهم على الجمع، عندك مثلا النهي عن استقبال القبلة على قضاء الحاجة، جاء ما يدل على جواز ذلك في حديث عائشة أنه قال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، هذا فيه مخالفة. لكن يقولون نعمل بالأرجح، الراجح هو النهي، وذلك لأن الحديث الصحيحين وهذا خارج الصحيحين. كذلك إذا تعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم القول لأنه أمر موجه إلى الأمة أو نهي، وأما الفعل فيحمل على الخصوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص فتبنى على هذا الأصل. ورد النهي عن الصلاة بعد الأصل، ثم إنه صلى مرة بعد الأصل، فقيل إن ذلك من خصائصه فلم يعمل بالصلاة بعد الأصل، قضاء سنة الظهر بعد الأصل. كذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل أنها للاستحباب، إذا فعل شيئا على وجه العادة أو على وجه العبادة فالأصل أنها للاستحباب، كونه إذا جلس يجلس القرفصاء هذا للعادة أو للاستحباب، يعني ينصب قدميه أو ركبتيه، كونه مثلا يأكل بثلاثة أصابع هذا أيضا للاستحباب، لأنه لم يكلف الأمة بذلك كله. الحاصل أنه إذا فعل فعلا من العبادات حملناه على أنه للاستحباب، يعني مثل استفتاحه قيام الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره، إلى الاستحباب لأنه لم يعلمه أمته. أما إذا كان على وجه العادة فإنه للإباحة، كونه إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، كونه إذا التفت جميعا، كونه يختار أن ينام على جنبه الأيمن، هذه كلها للإباحة. كذلك ما أكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تقدم أن السنة أقواله وأفعاله وتقريراته، فالأفعال التي فعلها الصحابة وهو ينظر إليهم وأكرهم يحكم بأنها للإباحة أو غيرها على الوجه الذي أكرهم عليه، فإنه أكرهم على بعض الأقوال وأكرهم على بعض الأفعال ولم ينكر عليهم، أكرهم على معاملاتهم، إلا أنه أدخل في معاملاتهم بعض العبادات أو بعض التقييدات، يعني في بيعهم وشرائهم ونحو ذلك، وفي أنكحتهم بالإيجاب والقبول في البيع والشراء وبالإيجاب والقبول في النكاح وما أشبه ذلك، دل ذلك على أنه للإباحة. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما معنى قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في فروض الكفاية أنه عام، وهل يأثم الكل إذا لم يقوموا بفروض الكفاية أم يقتصر الإثم على من علم به وتركه؟
يقول إن الأصل أنها للكفاية بحيث أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل، ولكن يقول إن تكليف إن إثمهم كلا يدل على تكليفهم كلا، هكذا عبارته. وعلى كل حال فإذا علموا كلهم وتساهلوا أثموا، أما الذين ما علموا فإنما علوهم.
يقول السائل إذا نذر رجل أن يذبح شاة ولم يعين نيته بأن تكون على الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية، فبأي الحقيقتين يعمل؟
ترى أنه بالعرفية أنها الناجعة، لأن هذا هو المعروف في مجتمعنا.
يقول السائل يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هل هذه الآية من المجاز؟ وإذا كانت هذه الآية من المجاز فلماذا عدلنا بها عن الحقيقة؟
نحملها على أنها على الحقيقة، أن الله تعالى قاهر لهم وأنه فوقهم، يده فوق أيديهم، كما أنه فوقهم فكذلك أيضا يده قاهرة لأيديهم.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.